قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطح، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يكفي نتكلم عليه بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يوالي هذه الأبواب ويبين فيها الشرك بالله عز وجل، فسبق في الباب الأول أن نص على أن الذبح لغير الله شرك بالله، وهو شرك أكبر، والشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الصحيح الذي سبق أيضا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ثم أتبع المؤلف ذاك الباب بالباب الذي سمعناه البارحة، وأنه هناك وسائل قد توصل إلى الشرك، ليست هي شرك بعينها ولكنها قد توصل إلى الشرك، فذكر باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح بمكان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وذكر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذاك الرجل الذي سأله أنه نذر لله عز وجل أن ينحر عددا من الإبل في مكان يسمى بوانة، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل في عيد من عيد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فليوفي بنذره. لماذا هذا؟ لأن هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لو جاء شخص وذبح فيه لله، لكن الناس يشاهدونه فيتهمونه بأنه يذبح لغير الله، لأن هذا المكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. أي النذر لله عز وجل جائز، ولكن إذا أردت أن توفي بنذرك فلا توفي به في مكان يستعمله المشركون ويعملون فيه تلك الأعمال، لأن هذا قد يوصل صاحبه إلى الشرك، قد يوصل صاحبه إلى الشرك. هذا الباب الجديد باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، كان ينذر للنبي، للولي، للعيدروس، للبدوي، بحيث أنه يقول: علي نذر لفلان ميتا كان أو حيا، فإذا شفى الله مريضي أو رد غائبي فأنا أذبح هذا النذر لذلك الرجل الذي أنذر له. فهنا يقول: باب من الشرك النذر لغير الله، فكأنه أن النذر لله ليس شركا، ولكن لغير الله هو الشرك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نسمع هذا التعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، يعني البخيل الذي لا يتصدق صدقة مطلقة لله عز وجل، وإنما يعطي حتى يأخذ البدل، لله علي كذا إذا أعطاني كذا، لله علي نذر إما صوم وإما ذبيحة أذبحها لله وإما مال أتصدق به، لكن بهذا الشرط: أن يشفي مريضي أو يرد غائبي أو يسهل لي كذا وكذا. معنى ذلك أنه لا يعطي لله إلا بدلا، ما يعطي من نفسه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي لا يعطي إلا بالمقابل، ما يعطي فيها هكذا مطلقا. ثم أورد الآية: يوفون بالنذر. النذر في الأصل ليس بلازم، مباح، أمر جائز، لكن إذا أنذرت لزمك الوفاء بالنذر. إذا نذرت يجب عليك أن تفي بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا ألزمت نفسك بنذر فعليك أن توفي به. ويقول تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والله عز وجل سيجازي صاحب تلك النفقة وصاحب ذلك النذر الذي هو لله عز وجل بالثواب الجزيل على عملها الذي قدمه لله عز وجل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد سبق مثل هذا على أن النذر يجب الوفاء به إلا إذا كان في معصية. ولو نذر إنسان شيئا وهذا الشيء لا يجوز النذر به ولا يجوز النذر لذلك الشيء الذي ينذر له، مثلا إنسان أنذر لأحد الأولياء وقال: علي نذر للولي الفلاني من أصحاب القباب، قد يكون ولي وقد يكون غير ولي، والولي يجب علينا أن نعرف من هو الولي. الله عز وجل يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله. يعني الولاية تكون لكل مؤمن متقي، ما هي محصورة في فلان ولا في فلان. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم قام بواجب ذلك الإيمان ثم اتقى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل واحد توفرت فيه هذا الشروط فهو ولي لله عز وجل، لأن الذي يقابله أولياء الشيطان الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، هؤلاء أولياء الشيطان. وهذا الذي يؤمن بالله ويتقيه ويقوم بما يجب عليه ويجتنب ما نهي عنه هذا ولي من أولياء الله. إذن لو نذر إنسان لأي ولي وطلب منه شيئا هذا النذر في معصية، هل يجب عليه أن يفي به؟ هذا لا يجب عليه أن يفي به. مثلا نفرض الآن نحن الموجودين منا من أنذرهم في هذه السفرة على أن الله إذا وفقني لهذا السفر وتحصلت على كذا وكذا أني إما أصوم كذا هذا لله، أو أني أذبح لفلان كذا وكذا، فهذه معصية، فهذه المعصية لا يجوز له أن يفي بذلك النذر، لأنه علم من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من نذر لله عز وجل بنذر فعليه أن يفي به، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يفي بذلك النذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الباب الثاني
لو تعيد الولي بس.
نعم
الولي الظاهر الشيخ أشكل عليه الولي يعني.
الشيخ يحتاج تفسير للولي، من هو الولي؟ الولي كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله متبع لرسوله يطيع الله عز وجل في جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه هذا ولي. فهؤلاء كلهم أولياء، أي من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل، والتقوى كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا ولي من أولياء الله. لكن ليس معنى أنه نذهب وننذر له، النذر لا يجوز لهذا الولي. عندك سؤال؟ ها؟ الشيخ يسأل لأن في كتب الطرق الصوفية فيه ولي، وفيه من يتجاوز هذه المرحلة حتى يصير القطب، والقطب هو الذي يتصرف في الكون، ومعناه أنه يصل إلى درجة إذا قال الشيء كن فيكون، وهو الذي يدخل الناس في الفناء كما يقولون. فيا أخي ليس هناك قطب مطلقا. أما أولياء الله الذين هم بهذه الصفة فهم موجودون، وإن شاء الله هؤلاء جميعا كلهم أولياء لله، لأن هؤلاء الموجودين إن شاء الله يؤمنون بالله ويتقونه ويعملون بالطاعات ويتجنبون المعاصي، فكلهم أولياء لله بنص القرآن. فالله عز وجل هو الذي وصف الأولياء ووصفهم بهذا الوصف. فإذا كان هناك رجل متقي مطيع لله عز وجل، رجل عابد، رجل صالح لا يتعاطى الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، هذا نسميه ولي، لأن الله عز وجل هو الذي سماه لأنه مؤمن متقي. لكن إذا جاء إنسان وادعى هو الولاية وقال على أن عنده كرامات وخوارق للعادات، الولي الصحيح لا يدعي الولاية ولا يقول أنا ولي. إذا كان رجل صالح هو يتخفى بنفسه ولا يريد أن يعرف أحد عنه ذلك، لأن هذا فيه فتنة للعبد. ولهذا قال الإمام الشافعي: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء، هؤلاء الذين يقولون لهم كرامات لا تصدقونه حتى تنظروا ماذا يعمل، هل يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بذلك أو لا. فقد تجد ناس مشعوذين، الشياطين يساعدونهم في هذه الأعمال، وممكن يأتون لهم بأشياء غير موجودة عندهم. مثلا عنده شياطين، أنت في هذا الوقت في بلدك العنب مثلا لا يوجد، هذه الفواكه لا توجد، هم يروحون يسرقوها ويجيبوها لك، شياطين يأتون بها ثم أنت تقدمها لهؤلاء المساكين وتقول انظروا خلاص. فالناس ينخدعون يقولون هذا شوف هذا ولي من أولياء الله، لأن له كرامات وهذه الفواكه عنده وهي غير موجودة. مثل ما في قصة مريم رضي الله عنها، مريم أم عيسى عليه السلام، حينما كان يوجد عندها ذلك الرزق ويأتي زكريا يقول لها أين أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا ولي وهذه ولية من أولياء الله. لكن الشياطين لهم أولياء يعملون لهم مثل تلك الأعمال. وقد سألني واحد البارحة بعد أن طلعنا في الطريق، ويقول أن هناك جماعة شياطين متسلطين عليهم، بمعنى أنهم يأخذون أموالهم بوسائل متعددة، ويقول أن فيه سحرة يستعملون مثل هذه الأشياء ويسلطون عليهم الجن. فالجن هم يخدمون الشخص الذي يقدم له خدمة، وهو التنازل عن دينه، التنازل عن دينه، فيذبح لهذا الشيطان ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. وهؤلاء الشياطين يلبسون على أوليائهم فيقدمون لهم مثل هذه الحاجات، فيظن على أنها كرامات من الله عز وجل وهي من الشياطين. إذن الولي الصادق لا يعلن ولايته للناس، فإذا وجدنا شخصا يعلن أنه ولي من أجل أن يأخذ أموال الناس فهذا ليس بولي من أولياء الرحمن، بل هو ولي من أولياء الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
وهذه الآية تبين لنا هذا المعنى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكانوا إذا نزلوا وادي وهم مسافرون يستعيذون برئيس ذلك الوادي من البقية من الشياطين، فزادوهم رهقا، يعني زادهم خوفا، بحيث أنهم يقدمون لهم بعض الأشياء التي ترهبهم والتي تؤثر عليهم في عقائدهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله عز وجل ما سلط الشياطين على الإنس، ولكن إذا دخل الإنسان معهم وقدم لهم خدمات يريدونها منه، عند ذلك هذا الإنسان يزيدونه رهقا ويتعبونه، وحتى أنه لو أراد أن يتخلص منهم يتسلطون عليه وعلى بيته وعلى أولاده، وهذا شيء معروف. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا توحيدا قاطعا، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوجه إلا إليه. والآية: وأنه كان الرجال من الإنس يعوذون، يعني يجعلونهم أولياء لهم ويستعيذون بهم من غيرهم من الشياطين الأخرى. فالله عز وجل بيّن أنهم لا يزيدونهم إلا خوفا. ثم أورد هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أولئك كانوا لما ينزلون هذا المنزل، هذا الوادي، وهم مسافرون، يستعيذون برئيس ذاك الوادي، أي المسؤول عن الجن الذين موجودين في ذاك الوادي وغيره. الله عز وجل بيّن على أنهم ليس لهم سلطة إلا على الذين يتخذونهم أولياء، فمن اتخذوهم أولياء يتسلطون عليهم. ثم هذا الحديث يبين أن من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذه استعاذة تدفع عنه جميع الشرور. والكلمات المقصود بها القرآن، كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس بمخلوق، فلا يجوز الاستعاذة بمخلوق كما يقول المعتزلة، وهذا الكلام لطلاب العلم. إذن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، وإنما تكون بالله عز وجل وبصفاته. فهنا يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.